نبدأ الآن نقرأ بابا جديدا في بلوغ المرام، وهو باب الغصب ضمن كتاب البيوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب.
إن شاء الله درسنا أو دروسنا الأسبوع القادم بإذن الله وبمشيئته تقام في هذا المكان السبت والأحد والاثنين. السبت والأحد هو الدروس، والاثنين محاضرة ضمن المحاضرات العلمية، اللقاءات العلمية التي أعلن عنها في بيان عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. اختيرت لها عدة موضوعات، ومما كلفت به الحديث عن مصادر التلقي عند السلف، عند أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح، وأيضا عن وحدة الصف واجتماع الكلمة على ولي الأمر. هذا إن شاء الله سيكون يوم الاثنين، السبت والأحد، في الدرس المعتاد بمشيئة الله تعالى. نعم، الآن نبدأ في باب الغصب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، بوب الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الباب، باب الغصب. وهذا الباب مذكور في كتب الحديث وفي كتب الفقه، وأيضا فيما خص من الكتب في موضوع الكبائر للإمام الذهبي ولابن حجر الهيثمي، ذكروا فمن كبائر الذنوب الغصب، وهو التعدي على حقوق الآخرين في أموالهم وفي أعيانهم في ممتلكاتهم. هذا هو الغصب. والإسلام أبان لنا حرمة المسلم، ولذلك يعني هو الحافظ بن حجر ذكر في آخر الباب حديث أبي بكر نفيع بن الحارث، وكان حق هذا الحديث أن يقدمه. ولهذا مما استدركه سماحة والد الشيخ بن باز رحمه الله قال: لو أنه ذكر حديث أبي بكر في الأول لكان هو الأنسب، وهو الذي سنقرأه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل أو إن الله هنا نعم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يعني في مكة شرفها الله، في شهركم هذا، يعني في شهر ذي الحجة. فهذه أيام عظيمة وأشهر، ويعني يوم عظيم ومكان عظيم وشهر عظيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور معظمة ولها صيانتها في الإسلام. الأنفس بدأ بها وهي الأهم، ثم الأموال، ويندرج في ذلك عدم التجاوز والتعدي على حقوق الناس بالغصب ونحوه من سرقة أو محاربة أو نحو ذلك، وفي الأعراض سواء الوقوع في أعراضهم بالغيبة والنميمة أو الوقوع بفاحشة الزنا أو اللواط أو بالقذف أو بغير ذلك، كل هذا نهى عنه الإسلام وحفظه. ومن ذلك أيها الإخوة هنا حديث سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو عدوي قرشي من أوائل الصحابة إسلاما، أسلم قبله 13 رجلا، كان إسلامه قبل إسلام الفاروق رضي الله عنه، وهو ابن عم عمر رضي الله عنه. تزوج أخته فاطمة، وعمر تزوج أخت سعيد عاتكة، وفاطمة هي التي كانت سببا بعد توفيق الله وهدايته في إسلام عمر رضي الله عنه. سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة كما قلت. ولهذا الحديث قصة، وهي أن امرأة اتهمت سعيد بن زيد أنه اغتصبها شيئا من أرضها، فقال: أآخذها؟ وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. ثم دعا عليها رضي الله عنه فقال: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها، اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فكف بصرها، عميت. ثم إنها مرة دخلت حائطها يعني أرضها فوقعت في حفرة وماتت. كل هذا بسبب دعوة سعيد بن زيد رضي الله عنه، كما قلت هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أوائل الصحابة إسلاما. هذا حديث عظيم في التحذير من الغصب والتعدي على حقوق الناس، سواء في أموالهم، في أراضيهم، في ممتلكاتهم، كل هذا حرام ولا يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الأحاديث في هذا كثيرة، ومن ذلك هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر، بعض الناس قد يستعين به حتى لو شبرا من الأرض، من الأرض مع قلته، ظلما، نعم لابد أن يكون ظلما، لكن لو كان بحق، أنت بينك وبين جارك مخاصمة في شريط مثلا من الأرض نصف متر أو متر، ويعني زحزحت الجدار أو الشبك أو كذا وأخذته بأمور ثبوتية وليس بأمور اجتهادية، لكن هذا ثابت لك، لا حرج عليك في ذلك، لكن نحن نتكلم فيما كان ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الأراضون سبع أيها الإخوة، كما أن السماوات سبع، هي مثلها في العدد وليست مثلها في الكيفية. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ومن الأرض مثلهن. قال المفسرون: هي مثلهن في العدد، أما في الكيفية فخلق السماوات أعظم من خلق الأرض، والله جل وعلا قادر على كل شيء. أحوال يوم القيامة لا تقارن بأحوال الدنيا، يطوقها يعني تجعل في عنقه طوقا. قالوا: وفي هذا عذابان، العذاب الأول أنه عذاب يعني ثقل، كيف يتحمل سبع أراضين؟ قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ لا تقس أحوال الدنيا بأحوال الآخرة، في أشياء كثيرة في الآخرة لا يستصيغها العقل، لكن هذا من أمور الغيب التي أمرنا أن نؤمن بها، جاء في كتاب الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. قال بعض أهل العلم: هذا الأمر الأول العذاب، الثاني الخزي والفضيحة أمام الخلائق يوم القيامة، أن فلان مغتصب أراضي، أن فلان كان يتعدى على حقوق الناس كذا، هذا أيضا فيه من الفضيحة والخزي ما فيه. المهم الله جل وعلا قادر على كل شيء، ولذلك أهل العلم يدرجون اليوم الآخر في علم الغيب بدءا من سكرات الموت. كيف يجتمع على الإنسان الملائكة، ملك الموت معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، نحن لا نراهم، وكيف تؤخذ روحه، ثم أيضا إذا حمل إلى القبر ووضع فيه ما يكون لأصحاب القبور من سؤال الملكين، روضة من رياض الجنة بعد ذلك نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار عياذا بالله، ويضرب بمرزبة من حديد يسيخ في الأرض 70 ذراعا أو 70 خريفا إلى آخر الحد، ثم ما يكون في يوم القيامة. ولذلك سبق أنني ذكرت أو أجبت عن تساؤل بعض الإخوة عندما قال أنه ينتشر الآن وللأسف من ينكر فتنة القبر ويقول هذا كذب وليس بصحيح، نسأل الله السلامة والعافية. في القرآن جاء إشارة له، النار يعرضون عليها غدوا الآية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة القبر، من عذاب القبر دبر كل صلاة. أيأمرنا أن نستعيذ من شيء ليس بواقع؟ هذا هراء وكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لأمته. وقف صلى الله عليه وسلم على القبور وبكى وأبكى من حوله، قال أنس: دفننا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب فالتفت إلى وجهه فإذا عيناه تذرفان، يعني كذب، يعني تذرفان مصانعة أو كذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن وللأسف يترقف مثل هذا الكلام ويقال لا والله لا فيه لا فتنة قبر ولا عذاب، هذا كله كلام غير صحيح. الله المستعان، يعني هذا من ثبت عليه فكما قال علماؤنا هذه ردة بعد الإسلام، هذه ردة نسأل الله العافية، أنت تنكر شيئا جاء بالأدلة. ومثله أيضا ما يكون يوم القيامة، بعض الناس الآن ما يسمون بالعقلانيين أو من يدعون القرآنيين مثلا ينكر العقلانيين، أنا يقول كيف يطوق سبعة من سبعة أراضين يوم القيامة؟ يا أخي هذا علم الغيب، لا تدخل فيه وتلج فيه فتقع في مهالك. أنت تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تؤمن وتصدق، ثم بعد ذلك تتقي الله عز وجل فلا تقع في الغصب، لأنه حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب. على كل حال يعني سبق أن تكلمنا في هذا كثيرا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له تقسيم جميل جدا في أول حديث في باب الغصب، قال إن أخذ مال الغير على أربعة أقسام، أنت ما تأخذ مال غيرك بغير حق يعني على أربعة أقسام نقرأها. قال القسم الأول،
قال القسم الأول أن يأخذه على سبيل الاقتطاع والنهبة، فهذا يؤدب ويعزر ويضمن المال.
نعم، يعني أن بعضهم ينهب، يعني مثل ما يفعلون هداهم الله بعض الناس، تكلم بالجوال يخطف الجوال منك ينهبه، أو معك حقيبة يظن فيها مال أو أشياء مثلا فينهبها، يعني يأخذها أنت واقف أو كذا، هذا نعم يقبض عليه ويعزر، هذا لا يعد سرقة. السرقة لها شروط، ومن ضمنها أن يكون من حرز، من حرز، لها سبعة شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب المهم الثاني،
والثاني أن يأخذه على وجه السرقة. نعم، بأن يكسر الأقفال والأبواب.
نعم، يعني هذا من حرز، يكسر القفل ويأخذ المال، يكسر الباب ويسرق السيارة، يسحب السيارة ويذهب بها. نعم، الثالث،
والثالث
نعم، قال هذا سارق تقطع يده،
فهذا سارق تقطع يده ويضمن المال.
نعم،
والثالث أن يأخذه قهرا بالسيف والسلاح، فهذا قاطع طريق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
نعم، هذا من المحاربين. بعض العلماء يقول إن المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال بعضهم هم قطاع الطريق فقط، ولا يدخل فيهم من أخاف الناس داخل المدن، هذا قول. القول الثاني وهو الراجح أنه يشمل كل من قطع الطريق وأخاف الناس وروعهم بالسلاح، فيشمل من يجلسون على الطرقات أو يدخلون المدن والقرى، ما يسمون بالعصابات أو الجماعات الإرهابية أو نحو ذلك، هؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع،
والرابع أن يأخذه قهرا بدون سلاح، فهذا هو الغصب.
نعم، يأخذ شيء قهر بدون أسلحة، لا معه بندقية ولا مسدس وأسلحة قهر، هذا هو الغصب، وهذا كما قال محرم بالإجماع وذكر الأدلة رحمه الله تعالى.
قال
فيها الحقيقة فائدة الشيخ رحمه الله استنبطها، وهي من نفائس الفوائد في الصفحة الثانية، وذكر حوالي أربع فوائد. الفائدة الرابعة يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين، طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. نعم، قال فيه دليل أيضا على أن الإنسان،
قال فيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا ملك أرضا ملكها إلى تخومة الأرض،
لا إلى تخومة الأرض، يعني إلى أسفل السافلين، يعني أنت إذا ملكت أرض تملك ما تحتها وما فوقها، هذا يقصد الشيخ الآن، فأنت تملك ما تحتها، تحفر ما يسمى الآن بالدروم وتجعله مثلا دور زيادة، أو تحفره وتجعل فيه مثلا مواقف سيارات أو مستودع، المهم يعني أنك تملك ما تحتها وتملك ما فوقها. نعم، نسمع الآن. قال كما أنه يملك،
كما أنه يملك هواءها إلى السماء فمثلا إذا ملك الإنسان أرضا 400 متر فله من جوف الأرض 400 متر إلى الأرض السفلى، وله من فوق 400 متر إلى السماء فلا يستطيع.
المهم يعني إلى آخر التفاصيل، إلا عاد يعني فيه مثلا أنظمة ولوائح من قبل الدولة هذا لا بد تلتزم. يعني مثلا في بعض المناطق يسمح تبني دور دورين، بعضها 3 5 4، يعني كل شيء له لوائح وأنظمة يراعى فيه المصالح ويعني عدم الضرر على الآخرين، هذا ولا شك يلتزم به ويؤخذ به. حتى أيضا في الأرض، في أسفل الأرض إذا كان الحفر العميق قد يؤثر على استقرار الأرض أو قد يحدث اضطراب أو نحو ذلك، وصدرت لوائح وأنظمة بالمنع في هذا الأمر أو قد يحدث مضايقات، نعم فالإنسان يسمع ويطيع، هذا من السمع والطاعة لولي الأمر أو من ينيبه. أيضا حتى في الغصب، يعني الإنسان إذا غصب، ما عاد الحمد لله الأراضي الآن محددة والعقارات مرتبة، هناك صكوك حتى بالسنتيمتر، ما هو بالمتر، بالسنتيمتر، فالإنسان لو حصل تجاوز عليه يرفع إلى ظلامته إلى المحكمة، وهناك لجان تخرج وتتحدد وتبين إلى آخره، واللهم لك الحمد. نعم. وعن أنس
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: وأن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم،
للرسول يعني للخادم،
ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي، وسمى الضاربة عائشة وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث في هذا الموقف الذي حصل بين يدي معلم الإنسانية وهادي البشرية ورحمة الله للعالم أجمعين في التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد صلوات الله وسلامه عليه، هذه إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، اختلف فيها، قيل هي زينب بنت جحش وقيل صفية بنت حيي رضي الله عنهما والله أعلم، أرسلت إحداهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مع رسول، وبعض الروايات مع خادم، أرسلته بهذا الطعام، صنعته وأحببت وإن لم يكن ذلك في يومها أحبت أن يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن العشرة والتودد إليه عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كما صرح في الرواية الأخرى ضربت على يد الخادم، وفي بعض الروايات ضربت على القصعة فكسرتها، وهذا من الغيرة التي جعلها الله عز وجل في قلوب النساء، وهذا كما قال العلماء لا يدل على نقص عقل عائشة أو على قلة فضلها أو أنه يخالف ما ثبت من أدلة عنها، هذا شيء جبلت عليه بنات آدم أنهن عندهن غيرة، فكون يرسل طعام والطعام لا شك أنه مفيد من جهة وفيه التودد والتقرب إلى الزوج، فهي رضي الله عنها غارت وضربت على القصعة فكسرتها، وكما قلت أيها الإخوة أن هذا يعني ليس بمنقص في حقها ولا منزل في قدرها رضي الله عنها وأرضاها، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لحلمه وأدبه ولطفه ما عنف على عائشة ولا قال ما هذه الغيرة الزائدة على الحدود، ما له داعي يا عائشة، ما كذا، أبدا سكت صلى الله عليه وسلم، لا قال لها شيئا ولم يعنفها ولم يبين أن ما صنعته يخالف وفي كذا وكذا، وإنما هذه غيرة جعلها الله عز وجل في قلوب النساء، وخاصة يعني أنتم تعرفون في الأحاديث كثير من الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كان في قلبها دائما غيرة إما على زينب وإما على صفية، فزينب حتى لكن في مقام لما حادثة الإفك قالت عصمها دينها، وإلا تعرفون في لما تواصت هي وحفصة على ذلك العسل الذي أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي أو في يوم زينب رضي الله عنها إلى آخر القصة. ونزل فيها مفتتح سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية. وأيضا كانت تغار من صفية رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام أبدا. أولا عليه الصلاة والسلام لم يعنف عائشة ولم يغضب عليها، قمة الحلم والهدوء صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا عليه الصلاة والسلام جمع الطعام، هذه نعمة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الطعام. وهنا في الرواية قال كلوا، يعني يأكل من في البيت وأخرج الباقي إلى من هم في الخارج، يعني هذه نعمة لا تهدر، تؤكل. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام ضمن هذا المكسور بمثله، ولذلك قال العلماء الضمان في مثل هذا لا يخلو من إحدى حالتين: إن كان يتيسر الضمان بمثله 100% فالحمد لله يدفع. أنت والله أخذت مثلا سكين أو اغتصبت شيئا من فلان ثوب أو كذا ومزقته، إن كان عندك فأرجعه، أو مثله فأرجعه مثله تماما. إن كان لم يكن موجودا فني أو تمزق أو انكسر فإنك تدفع، إن وجد مثله فالحمد لله، إن لم يوجد فقيمته. إذن لا يخلو من إحدى حالتين: إن كان يوجد هو أو مثله فيدفع مثله، إن كان لا يوجد مثله فإنه يدفع قيمته. فإنه مثل لو إنسان اغتصب خروف، خذ خروف من الناس واغتصبه وأكله مع زملائه، طيب يمكن لا يجد خروف بمثل الوزن والكيفية فيدفع قيمة الخروف 1000 1200 1500، المهم يرجع لهم قيمته والله أعلم. وهذا كما قلت الشيخ رحمه الله له كلام نفيس في هذا الحديث، يعني عن الغيرة وما تصاب به النساء والله المستعان. نعم، حديث رافع بن خديج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل
تابعي. عروة بن الزبير تابعي، تذكرون أيها الإخوة أننا في لما تكلم هو أحد فقهاء المدينة السبعة، هو عروة بن الزبير ابن العوام، أمه أسماء رضي الله عنهم أجمعين. عروة بن الزبير له فقه ويعني استنباط من القرآن وعمل بكتاب الله في أعلى مقامات التفسير. تذكرون أيها الإخوة أنني تكلمت يوما ما عن تفسير قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وقلت إن إمام المالكية في زمانه القرطبي رحمه الله ذكر أقوالا كثيرة في المراد بهذه الجملة، وأشهرها ما يلي ثلاثة أقوال: القول الأول أن المراد به الزكاة، ولكن هذا قول ضعيف لأن الآية مكية والزكاة ما فرضت إلا بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، هذا القول الأول. القول الثاني قال إن الآية تمهيد وتوطئة للزكاة، يعني أنك ابدأ من الآن تصدق أعطي كذا وسيأتي من الأيام تكون فرضا كالتمهيد والتوطئة، هذا أيضا قول وهو قول قوي. القول الثالث أن المراد بالآية هو التوسعة على الفقراء زيادة على ما تبذله في الزكاة، وهذا القول قد عمل به سادات التابعين ومنهم عروة بن الزبير. كان له حائط في المدينة، مزرعة في المدينة غناء، كان إذا جاء وقت المواسم ووقت الزرع والحصاد كان يأمر غلمانه أن يفتح الأبواب لأهل المدينة، مرة افتحوا الأبواب كل إنسان يدخل، فقير غني محتاج غير محتاج، وكان يتلو هذه الآية: وآتوا حقه يوم حصاده. لا شك يعني هذا يعني كما قلت أحد الأقوال في تفسير الآية، وهو قول عزيز على النفس، يعني كونك تفتح مزرعتك وتقول يلا يا فقراء يا مساكين تفضلوا ادخلوا هذا يأخذ تمر، هذا يأخذ يعني ما يتيسر من المحاصيل الأخرى وبطيب نفس. هذا يدل الحقيقة على أن النفس بلغت في الكرم والجود والبذل والنفقة، وكان كلما قيل له يا عروة الناس سيأخذون ما عندك سكت، ثم تلا هذه الآية أو جزء من الآية وآتوا حقه يوم حصاده. يقول الآن هذا يوم حصاده، أنا الآن آتي حقه. وهذا كما قلت أحد الأقوال الثلاثة، فرحمه الله تعالى، وهذا كما قلت من جوده. والأنصار رضي الله عنهم ومن سكن عندهم عرفوا بالجود وبالسخاء، ولا يزال ولله الحمد أهل المدينة على سخاء وعلى جود، وهذا ولله الحمد يعني نراه في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في موائد الإفطار، وأيضا ولله الحمد في خارج المسجد وهنا وهناك. هنا ولله الحمد أهل الخير يبذلون ويتصدقون، وهذا هو الظن بهم، وهذا والله الحمد ديدن المسلمين حتى في مكة وفي كل مكان. لكن هذا والله الحمد كما قلت كان يصنعه عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. نعم، نقرأ آثرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة بن عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، خزرجي أنصاري رضي الله عنه، توفي سنة 74 من الهجرة، شهد أحدا وما بعدها، كان صغيرا قبل ذلك، ثم كما قلت في سنة يعني 74 في إمرة عبد الله بن الزبير رحمهم الله تعالى أجمعين. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم أن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، لو إنسان اغتصب أرضا وزرع فيها زراعة، ليس يعني ليس المقصود غرس، نحن سنفرق الآن بين الزراعة وبين الغرس، زرع فيها قمح شعير إلى آخره، قال صلى الله عليه وسلم: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني يبقى الزرع لأصحابها لأنهم أهل الحق. لعلنا نكمل يعني بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، دل الحديثان على أن من اغتصب أرضا وزرع فيها هو لا يخلو، إما أن يكون زرعا أو يكون غرسا. فإن كان زرعا فكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس له من الزرع شيء، يبقى الزرع ولا يغير منه شيئا، لأن الأرض ليست له والماء ليس له، وإنما هو لأهلها، ولكن له ما أنفق، له نفقته. يعني أتى بعمال، اشترى مثلا مواد ووضعها على الزرع، مثلا كيماوية أو نحو ذلك، نعم يعطيه أهلها. طيب لو اتفقوا على غير هذا لا حرج، لو قالوا: لا والله ما نستطيع نعطيك يعني نفقة، ليس عندنا مال، لكن إذا أثمر سنعطيك شيئا من الثمر مقابل ما أنفقت. الحمد لله لو اتفقوا على خلاف ذلك فلا حرج، لكن الأصل أن الزرع يبقى وأنه يأخذ قيمة ما أنفق من أصحاب الزرع، من أصحاب الأرض، لأن الأرض أرضهم والماء ماؤهم. لكن لو كان غرسا مثل النخيل أو شجر مثلا يغرس ويبقى وله يعني زمن طويل، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم هنا: أمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، يخرج نخله يعني يقتلع النخل، وقال: ليس لعرق ظالم حق، أنت الآن وضعت هذا الشيء وهو ظلم ليس لك فيه حق. وقالوا إنه أيضا لو يعني ترتب على قلع النخيل فساد في الأرض يتحمل قيمتها أيضا لو تعم هذا أيها الإخوة فيما يغرس. لكن نعود ونقول لو اتفقوا قالوا لا والله يا فلان لا تقلع هذه النخيل، صحيح أنك غصبت أرضنا وغرست فيها نخلا، دع النخيل ونحن نتفق معك يا نعطيك التمر بعدين مثلا جزء من التمر، واتفقون فيما بينهم ولا يقلع هذا النخل إذا رأوا ذلك فالحمد لله. لكن الحكم الشرعي أنه يقلع النخل ويتحمل ما لو وجد فساد أو ضرر بسبب ذلك يتحمله هذا الغاصب، لكن كما قلت لو اتفقوا فلا حرج عليهم. الحديث على كل حال إن اختلف في وصله ورسالة الصحيح هو وصله، لأن من وصل مقدم على من أرسل لأن عنده زيادة وزيادة الثقة مقبولة كيف وقد صح من طرق أخرى والله أعلم. طيب يبقى معنا الحديث الأخير وعن أبي بكرة صفحة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه.
نعم هذا الحديث هو استفتحت به أول الشرح وقلت إن كما قال سماحة الوالد لو أن الحافظ بن حجر قدمه في البداية لكان هو الأولى، وفيه بيان حرمة الأنفس والأموال والأعراض عني الإسلام بها أيما عناية، وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم في أعظم اجتماع في يوم النحر يوم الحج الأكبر، وفي بلد الله الحرام وفي شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم اجتمعت فيها أمور كثيرة ليدل على عظمة هذا الأمر وأنه لا يجوز التعدي وأن عليك أخي المسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى لا في مال المسلم ولا في مال المعاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة، فلتتق الله يا أخي ولا تظن أن هذا شطارة أو دهاء أو ذكاء أو أن هذا حق تأخذه من هذا المعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وذمة، لا يجوز لك التعدي عليه ولا على مسلم، اتق الله عز وجل واتق الله أن تأتي يوم القيامة مفلسا حقا، أخذت حسناتك إن فنيت وضع عليها من سيئات الآخرين حتى تلقى في النار عياذا بالله عز وجل. أبو بكر هو نفيع ابن الحارث مولى بني ثقيف الذي سماه أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حصار الطائف تدلى بحبل من فوق الحصن وتدلى حتى سقط إلى الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان لا يرضى إلا أن يسمى عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشرف دائما بهذا الوصف، يقول نعم أنا اسمي نفيع بن الحارث ولكن لا أرضى إلا أن تقولوا عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.